المسلمين أجمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام، قال رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللفاذ، يعني الموت. رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. الجنائز جمع جنازة، ويقال جنازة بفتح الجيم وكسرها، والمراد بذلك الميت الذي يكون على النعش. وفرق بعض العلماء بين جنازة وجنازة، فقال: جنازة بكسر الجيم للنعش، والجنازة بفتح الجيم الميت الذي يكون على النعش. فالأعلى للأعلى والأسفل للأسفل. وذكر المؤلف رحمه الله الجنائز بعد الصلاة، وبعضهم ذكر الجنائز في كتاب الصلاة، لأن أهم ما يفعل بالميت هو الصلاة عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ميت، ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. فأهم ما يفعل بالإنسان بعد موته هو الصلاة بما يحصل فيها من الدعاء والشفاعة. واعلم أن الموت ليس فناء محض، وإنما هو انتقال من دار إلى دار، ومن مرحلة إلى مرحلة. وذلك أن الإنسان يمر بمراحل متعددة. المرحلة الأولى مرحلة العدم، فهذا الإنسان كان قبل ذلك عدما لا شيء. قال الله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. المرحلة الثانية مرحلة الحمل في بطن أمه. قال الله تعالى: يخلقكم في بطون أمه في ظلمات ثلاث. وقال عز وجل: إنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه مرحلة الحياة، وذلك بعد خروجه من بطن أمه. وهذه المرحلة هي التي عليها مدار السعادة والشقاء، وهي دار الامتحان والابتلاء. قال الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والمرحلة الرابعة مرحلة البرزخ، وذلك أن الإنسان إذا مات أوضع في قبره فهو في برزخ. قال الله تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والمرحلة الخامسة مرحلة البعث والنشور. قال الله تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فكل إنسان يمر بهذه المراحل الأربع: مرحلة العدم، ومرحلة الحمل في بطن أمه، ومرحلة الحياة وخروجه إليها حيا، ومرحلة البرزخ، ومرحلة البعث. ثم ذكر رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من ذكر هذه من اللذات، أكثروا أي بقلوبكم وألسنتكم، بقلوبكم بحيث يتذكر الإنسان الموت وبلسانه كذلك. أكثروا من ذكر هاذم، هاذم بمعنى قاطع، وفي بعض الألفاظ هازم بالزاي، هازم يعني أنه يهزم هذه اللذات. أكثروا من ذكر هاذم أي قاطع، اللذات جمع لذة وهي ما يتلذذ الإنسان به. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها أولاً أنه ينبغي للمؤمن أن يتذكر الموت، ينبغي للمؤمن أن يتذكر الموت، وذلك لأن تذكر الموت يلين القلب، ولأن تذكر الموت يزهد في الدنيا، ولأن تذكر الموت يذكر بالحال، يذكر الإنسان بالحال التي سيؤول إليها. فالإنسان الآن يمشي على هذه الأرض ثم يكون مآله إلى الموت، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوماً على آلة حدباء محمول. وقال الشاعر أيضاً: بين يرى الإنسان فيها مخبراً حتى يرى خبراً من الأخبار. ومن فوائد هذا الحديث أيضاً أنه ينبغي للمؤمن أيضاً أن يستعد للموت، ينبغي للمؤمن أن يكون مستعداً للموت، فلا يدري متى يفجأه الموت. كم من إنسان أصبح ولم يمسي، أو أمسى ولم يصبح، أو نام ولم يقم، أو استيقظ ولم ينم. فالإنسان لا يدري متى يأتيه الموت ومتى يفجأه الموت، فعلى المرء أن يكون على استعداد وأهبة لما بعد موته. والاستعداد للموت يكون بأمور، منها أولاً التوبة إلى الله عز وجل بالرجوع إليه من معصيته إلى طاعته، لأن التسويف قد يكون ضرراً على الإنسان. فكم من إنسان سوف وقال: سأتوب إذا كبرت أو إذا وصلت إلى المرحلة الفلانية، ثم يفجأه الموت قبل أن يتوب من ذنبه. فعلى المرء أن يبادر، لأنه لا يدري متى يفجأه الموت. أيضاً من الاستعداد للموت أن يرد المظالم إلى أهلها، وهذا داخل في التوبة. فإذا كان الإنسان عنده مظلمة لأخيه المسلم فإنه يستحله قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. من الاستعداد للموت أيضاً الإكثار من الأعمال الصالحة، الإكثار من الأعمال الصالحة، فيستكثر الإنسان من الأعمال الصالحة. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً. ولهذا يخطئ أو يقصر بعض الدعاة حينما يعظون الناس ويذكرونهم بالآخرة وما يكون بعد ذلك، لكنهم لا يحثونهم على العمل الصالح. تجد أن بعض الدعاة ربما ذكر الموت وذكر الجنة وما يكون يوم القيامة، لكنه عند ذلك لا يحث الناس على العمل الصالح، وهذا في الواقع ليس فيه فائدة. ما فائدة الاتعاظ والادكار بدون عمل؟ ولهذا شف تأمل الآية الكريمة: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل. الذي ينفعك عند الله عز وجل هو العمل. كونك تخاف من الآخرة، كونك تخشى النار، كونك تحب الجنة، هذا بمجرده لا ينفع. الذي ينفعك هو ما يترتب على هذه الموعظة من العمل الصالح كما في الآية الكريمة: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت للضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه.
نعم. يقول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. قوله عليه الصلاة والسلام: لا يتمنين أحدكم. التمني يطلق على ما يعسر حصوله وما يمكن حصوله، بخلاف الترجي، فالترجي يكون فيما يمكن حصوله، أما التمني فالغالب أنه يكون فيما يعسر حصوله. ولهذا قيل: ألا ليت الشباب يعود يوما، هذا فيما يعسر حصوله. وقد يكون التمني فيما يمكن حصوله وليس من الأمور المستحيلة، كما لو قلت: ليت زيدا قائما، ليت زيدا قائم، أو ليت زيدا حاضر، وما أشبه ذلك. أما الترجي فإنه في الغالب يكون فيما يمكن حصوله. يقول: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، يعني لسوء نزل به، كمصيبة من حادث أو مرض أو فقر أو ما أشبه ذلك، لضر نزل به. فإن كان لابد متمنيا، يعني أن يتمنى الموت، فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولا النهي عن تمني الموت، وذلك لأن تمني الموت دليل على الجزع والهلع ومناف لما يجب من الصبر، لأن الواجب على المؤمن أن يصبر إذا أصابته المصيبة، أن يحبس نفسه ويصبر ويحتسب الأجر عند الله عز وجل. فكونه يتمنى الموت بأن يقول: يا ليتني أموت وما أشبه ذلك، هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وسبب النهي أنه دليل على الجزع والهلع ومناف لما يجب من الصبر. ومن فوائد هذا الحديث أيضا وجوب الصبر، وأن الإنسان إذا أصيب بضر أو مصيبة أن يصبر، ومتى صبر واحتسب الأجر عند الله عز وجل فإنه يثاب على هذه المصيبة. والإنسان إذا أصيب بالمصيبة وحصل منه جزع وهلع، فإن هذا الجزع والهلع لن يخفف المصيبة ولن يزيل المصيبة من باب أولى، بل يحصل له الوزر والإثم بسبب هذا الفعل الذي يدل على التسخط على قضاء الله عز وجل وقدره. ومنها أيضا وجوب الصبر، وأن الإنسان إذا أصيب بالمصيبة يجب عليه أن يصبر وأن يحتسب الأجر من الله تعالى. ومنها أيضا أن الموت قد يكون خيرا للإنسان من الحياة، أن الموت قد يكون خيرا للإنسان من الحياة، وذلك إذا كان الإنسان في هذه الحياة على معصية الله عز وجل. فهذه الحياة قد تكون خيرا للإنسان، وذلك إذا أكثر من الأعمال الصالحة واستغل هذه الحياة في التزود لليوم القيامة. وقد تكون شرا فيما إذا جعل حياته فيما لا يرضي الله عز وجل من المعاصي. هذا الحديث فيه نهي النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم عن تمني الموت، لكن قد يشكل على هذا النهي أنه ورد آيات وردت نصوص شرعية ظاهرها يدل على جواز تمني الموت، من ذلك قول مريم: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ومنها أيضا قول يوسف عليه الصلاة والسلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ومنها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي. نعم، قوله عليه الصلاة والسلام: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. فهذه النصوص ظاهرها يعارض هذا الحديث، والجواب أنه لا معارضة. أما الآية الأولى وهي قوله تعالى عن مريم: يا ليتني مت قبل هذا، فهي لم تتمنى الموت، وإنما تمنت أن تموت قبل أن يحدث هذا الأمر. وفرق أن يتمنى الإنسان الموت وبين أن يتمنى أن يموت قبل أن تحصل له فتنة. كذلك أيضا قول يوسف عليه الصلاة والسلام: توفني مسلما، ولم يتمنى الموت، وإنما دعا الله عز وجل أن يتوفاه على الإسلام، أن يتوفاه على الإسلام. كذلك أيضا في الحديث: إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، دعاء لله عز وجل أن يتوفى الإنسان على غير الفتنة، وليس أيضا تمنيا للموت. إذن هذه الآيات وهذا الحديث لا يعارض نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت، لأنها قيدت بحال وليست تمنيا للموت بطريق مباشر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن يموت بعرق الجبين. رواه الثلاثة وصححه ابن حبان.
نعم، يقول عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يموت بعرق الجبين. العرق الجبين، الجبين ما فوق الصدغ مما يكون عند الجبهة يمينا وشمالا. واختلف العلماء رحمهم الله في معنى هذا الحديث: المؤمن يموت بعرق الجبين. فقال بعض العلماء إن المعنى أن المؤمن يشدد عليه عند الموت وعند النزع، فيشدد عليه عند سكرات الموت، والموت له سكرات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن عند النزع، يعني عند خروج روحه، يشدد عليه حتى يكون ذلك أعظم لأجره. وقال بعض العلماء: المؤمن يموت بعرق الجبين، والمراد بذلك الكد والكدح، وذلك لأن المؤمن في هذه الدنيا يكدح في العمل الصالح ويكثر من العمل الصالح. فقوله المؤمن يموت بعرق الجبين المراد بذلك كثرة الأعمال الصالحة التي يتوفاه الله عز وجل عليها، وأثر هذه الأعمال ظاهر عليه. ومنه قول الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد. وقال بعض العلماء: المراد المؤمن يموت بعرق الجبين، يعني على استحياء وخجل من الله. ومن المعلوم أن الإنسان إذا استحيا وخجل فإنه يظهر عليه أثر العرق. ولا مانع من حمل الحديث على المعاني جميعا، ونقول المؤمن يموت بعرق الجبين، يعني أنه يشدد عليه عند النزع، وأن المؤمن أيضا في كد وكدح لأنه يضيق على نفسه ابتغاء ثواب الله عز وجل ويكثر من الأعمال الصالحة. كذلك أيضا هو حينما يتوفاه الله، يتوفاه الله عز وجل وهو على خجل واستحياء من الله تعالى. وعلى هذا فهذا الحديث يشمل جميع هذه الوجوه. وفي هذا الحديث دليل أيضا على أن الموت له سكرات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للموت سكرات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم والأربعة.
نعم. عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. يقول عليه الصلاة والسلام: لقنوا. التلقين أن يقول الإنسان كلاما يتابعه فيه غيره. التلقين أن يقول الإنسان كلاما يتابعه فيه غيره، كما لو قلت مثلا الحمد لله فيقول الحمد لله، هذا هو التلقين. فإذا قال الإنسان كلاما يتابعه فيه غيره فهذا هو التلقين. يقول: لقنوا موتاكم. المراد موتاكم أي من في سياق الموت، وليس الذي مات فعلا، لأن الذي مات فعلا لا يمكن تلقينه. فالمراد بقول موتاكم يعني من في سياق الموت. لا إله إلا الله، وهذه الكلمة كلمة التوحيد. لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. من أجل هذه الكلمة أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال عز وجل: وما أرسلنا من رسول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالخلق كلهم خلقوا لتحقيق عبادة الله، وهو مضمون هذه الكلمة لا إله إلا الله، ومعناها لا معبود حق إلا الله. هناك معبودات تعبد من دون الله لكنها معبودات باطلة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. يقول: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فهذا الحديث دليل على مسائل، منها أولاً مشروعية تلقين الميت لا إله إلا الله لقوله عليه الصلاة والسلام: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وهنا مسائل تتعلق بالتلقين. المسألة الأولى: عند التلقين هل يقولها مرة واحدة أو يكررها؟ يعني هل يلقنه مرة واحدة أو يكررها؟ الجواب أن في ذلك تفصيلا، فيقولها له مرة واحدة ولا يزيد على ذلك إلا أن يتكلم الميت فإنه يعيدها. فلو قدر أنه قال للميت: قل لا إله إلا الله، فقال لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك قال هذا، فلو قدر أنه قال للمحتضر: قل لا إله إلا الله، فقال لا إله إلا الله، ثم سكت وقال: أعطوني ماء أو أحضروا لي كذا وكذا، فإنه يعيد التلقين لأجل أن يكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. إذن الأصل أنه يلقن مرة واحدة، فلا يكرر عليه التلقين إلا أن يتكلم أو يطول الفصل، فحينئذ يعيدها مرة ثانية. المسألة الثانية، عند التلقين هل يلقنه بلفظ الأمر أو بلفظ العرض؟ يعني هل يقول قل لا إله إلا الله، أو هو عنده يقول لا إله إلا الله؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذا، فقال بعضهم إنه عند التلقين يلقنه على سبيل الأمر ويقول يا فلان قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه أبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. قالوا هذا دليل على أن التلقين يكون بلفظ الأمر. وقال بعض العلماء إن التلقين لا يكون بلفظ الأمر، وإنما يكون بلفظ التذكير والعرض، بمعنى أن الذي عند الميت يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله حتى يتذكر هذا المحتضر ويأتي بهذه الكلمة. قالوا لأننا لو أمرناه بذلك وقلنا لا إله إلا الله فإنه مع شدة النزع ومع سكرات الموت قد يأبى ذلك ويقول لن أقول، ربما حصل له ضجر وتسخط فربما امتنع من قول هذه الكلمة، فلأجل ذلك يقولها على سبيل العرض والتذكير. وأجابوا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه يا عم قل لا إله إلا الله، قالوا إن هذا لا دليل عليه، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أن يقول لا إله إلا الله إن لم ينفع لم يضر، لأنه إن قالها دخل في الإسلام وإن لم يقولها فهو باق على كفره، فلا حجة ولا دليل في قول النبي في أمر الرسول عليه الصلاة والسلام لعمه أن يقول لا إله إلا الله بلفظ الأمر، لأن عمه إن قال هذه الكلمة نفعت ودخل في الإسلام، وإن لم يقولها فإنه لا ضرر في ذلك لأنه باق على أصله وعلى كفره. والتحقيق في هذه المسألة أن يقال إن هذا يختلف باختلاف الناس، فإذا قدر أن هذا المحتضر تخشى عليه أن يحصل منه جزع وهلع إذا لقنته لا إله إلا الله بلفظ الأمر، فإنك لا تأمره وإنما تذكر لا إله إلا الله عنده. وأما إذا كنت تعلم أن هذا المحتضر أن عنده من الإيمان بالله ومن رباطة الجأش والصبر واليقين ما يمتنع عليه أن يأبى، فإنك تذكره وتقول يا فلان قل لا إله إلا الله، فالأمر يختلف من شخص إلى آخر. ثالثا، المسألة الثالثة، عند التلقين هل يقول له لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو يقتصر على قول لا إله إلا الله فقط؟ قال بعض العلماء إنه يلقنه الشهادتين، فيقول قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإنما ترك ذلك اختصاراً، ترك ذلك اختصاراً، فقول النبي عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم لا إله إلا الله يعني ومحمد رسول الله، ولكن هذا القول ضعيف، والصواب أنه يقتصر على ما ورد وهو تلقينه كلمة التوحيد فقط لا إله إلا الله. وأيضا من أقر بأنه لا إله إلا الله لزم من ذلك أن يقر برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، كل من أقر بلا إله إلا الله لزم من ذلك أن يقر برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فيقتصر عند التلقين بكلمة التوحيد لا إله إلا الله فقط. وأما أن يقول قل لا إله إلا الله محمد رسول الله فهذا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرئوا على موتاكم.
اقرأوا.
نعم.
اقرأوا.
أحسن الله إليكم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا على موتاكم ياسين. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله وعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا على موتاكم سورة ياسين أو اقرأوا على موتاكم ياسين. هذا الحديث مختلف في صحته ومختلف في معناه. أما الاختلاف في صحته فمن العلماء من ضعف هذا الحديث وقال إنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من صححه وبعضهم حسنه وقال إنه يعمل به، وممن حسن الحديث وعمل به الإمام أحمد رحمه الله وقال أدركنا المشيخة كانوا يفعلون ذلك. أما من حيث المعنى فقوله اقرأوا على موتاكم، هل المراد موتاكم يعني من في سياق الموت أو المراد موتاكم من ماتوا بالفعل؟ بعض العلماء قال المراد موتاكم يعني الذين ماتوا بالفعل لأن هذا هو ظاهر السياق. ومن العلماء من قال اقرأوا على موتاكم يعني من في سياق الموت، يعني المراد المحتضر، وهذا القول هو الراجح، وأن المراد موتاكم أي من في سياق الموت. قالوا وفائدة ذلك أن قراءة سورة ياسين مما يسهل خروج الروح، يسهل على الإنسان أن تخرج روحه، فهو يسهل عليه النزع، وذلك لأن سورة ياسين فيها ذكر المؤمن وما يلقاه عند الله عز وجل من الثواب، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم. هذه مما يشوق المؤمن، وإذا اشتاق المؤمن إلى لقاء الله عز وجل سهل عليه أن تخرج روحه، فلهذا تقرأ على المحتضر وهو من في سياق الموت لأجل أن تسهل خروج الروح. إذن هذا الحديث يدل على مشروعية قراءة هذه السورة على المحتضر وهو الذي يكون في سياق الموت. نعم.
أثابكم الله. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن أمي سلمة رضي الله عنها أنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة رضي الله عنه وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبضت تبعه البصر، فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون، ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه واخلف في عقبه. رواه مسلم.
نعم. يقول عن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة يعوده حينما كان مريضا وقد شق بصره، يعني شخص بصره وانفتح انفتاحا إلى جهة معينة، فأغمضه يعني أطبق أجفانه عليه الصلاة والسلام لما دخل عليه وقد رآه قد شخص بصره، علم عليه الصلاة والسلام أنه قد مات فأطبق جفنيه ثم قال إن الروح، يعني روح الإنسان إذا قبض اتبعه البصر، يعني أن البصر ينظر إلى الروح. فضج ناس من أهله، لأنهم لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الروح إذا قبض تبعه البصر، علموا أنه أن أبا سلمة قد مات، فضجوا وصاحوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. وهذا يدل على أنه ينبغي حينما يموت الميت ألا يحصل ضجيج، أن يسترجع الإنسان ويسأل الله عز وجل ويدعو له، لأن الملائكة تؤمن على هذا الدعاء. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. اللهم اغفر لأبي سلمة، المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، وارفع درجته في المهديين، جمع مهدي، وهو من هداه الله عز وجل علما وعملا. هذه الهداية الحقيقية، أن يهديك الله عز وجل علما وأن يوفقك عملا. وافسح له في قبره، دعاء يفسح له في قبره، وأخلفه في عقبه، أي كن له خلفا وخليفة في عقبه. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء واخلفه في عقبه، قالت أم سلمة رضي الله عنها: ومن خير من أبي سلمة؟ من الشخص والرجل الذي يكون خيرا من أبي سلمة؟ فلما انقضت عدتها خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها، فكان لا ريب أنه خير من أبي سلمة. هذا الحديث يدل على فوائد، منها أولا مشروعية عيادة المرضى، وأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعود المرضى، وعيادة المريض من حقوق المسلم على المسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها: وإذا مرض فعد. ينبغي لعائد المريض أولا أن يخلص النية لله عز وجل في عيادته، لأن عيادة المريض عبادة، فيخلص النية ليكتب الله له الأجر والثواب. ثانيا، ينبغي لعائد المريض أن يفتح للمريض باب الأمل، فإذا سأله عن حاله فتح له باب الأمل، وأن هذا المرض الذي أصابه قد أصاب فلانا وفلانا وشفاهم الله عز وجل، ويخبره أن الله عز وجل ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. كذلك أيضا ينبغي لعائد المريض أن يسأله عن ما يتعلق بطهارته وصلاته، ولا سيما إذا كان العائد من أهل العلم ومن طلبة العلم. ويستفاد من هذا الحديث أيضا دليل على أنه ينبغي لمن حضر عند المحتضر أن يغمض عينيه إذا مات، وذلك لأن بقاء العين مفتوحة أو بقاء العينين مفتوحتين سبب للتشويه، لأنه يقبح منظره. وثانيا، أنه ربما دخل إلى عينه بعض الهوام، فلهذين الأمرين يسن لمن كان عند المحتضر أن يغمض عينيه وأن يطبق أجفانه، أولا لئلا يقبح منظره، لأن منظر فيه قبح وشناعة وقد يكون سببا للهلع. وأيضا سبب آخر، أنه ربما دخل إلى عينيه بعض الهوام كالذر وما أشبه ذلك. ومنها أيضا أنه لا حرج على أهل الميت إذا علموا بموته أن يحصل منهم حزن على موته، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليهم ما حصل منهم من الحزن، وإنما أنكر عليهم رفع الصوت، وقال عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير. ومن فوائد هذا الحديث أيضاً أنه ينبغي حينما يموت الميت أن يدعى له، لأن الملائكة تؤمن على دعاء من عند هذا المحتضر عند قبض الروح. فينبغي لمن حضر عند إنسان ومات إذا قبضت الروح أن يدعو الله عز وجل له، لأنه حينئذ تؤمن الملائكة على دعاء الإنسان. ومنها أيضا فضيلة أبي سلمة رضي الله عنه، حيث إن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا له بهذه الكلمات التي هي تجمع الخير كله: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه. ومنها أيضا أن الإنسان قد يظن الأمر أن الأمر قد يقع على خلاف ما يظن الإنسان، فأنت أحسن الظن بالله عز وجل، وهو سوف يعوضك عما فقدت خيرا. أم سلمة رضي الله عنها لما مات أبو سلمة ودعا النبي عليه الصلاة والسلام أن يخلف له في عقبه، قالت: من خير من أبي سلمة؟ من هو الشخص الذي يكون خيرا من أبي سلمة؟ فرزقها الله تعالى بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو خير الخلق، ليس من أبي سلمة بل خير الخلق عليه الصلاة والسلام. فينبغي للإنسان دائما أن يحسن ظنه بالله عز وجل، لأنه إذا أحسن ظنه فإن الله عز وجل عند حسن ظن عبده به، عند حسن ظن عبده به. نعم، نقف عليه.